بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله برحمته الواسعة: باب بيع ضراب الجمل. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: باب بيع ضراب الجمل. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث. يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم حاء، وأخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب عقده مؤلف رحمه الله لبيع ضراب الجمل، والمعنى أن وهو عصب الفحل وضرب الجمل، يعني كون الذكر ينزو على الأنثى من الحيوان فيبيع ضرابه. إذا كان عنده غنم وليس عنده تيس، يطلب من شخص تيس الضراب فيأخذ عليه أجرة، أو عنده ثور، عنده بقر وليس عنده ثور، فيطلب من شخص الثور للضراب ويعطيه أجرة، أو عنده إبل وليس عنده جمل، وعند شخص آخر جمل فيطلب منها الجمل للضراب ثم يعطيه أجرة على ذلك. هذا هو سمى ضراب الجمل، سمى عسب الفحل. ضراب الجمل هذا خاص بالإبل، وعسب الفحل عام، كل فحل يشمل الفحل من الإبل، والفحل من البقر، والفحل من الغنم. في هذه الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل وعن بيع عن عسب الفحل، وذلك لأن هذه الأشياء مما تكون بين الناس، و مما يعني تكون متداولة بينهم متعارف عليها من المروءة والكرم، ولا يؤخذ عليها أجرة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعصب الفحل، والنهي يفيد التحريم، دل على تحريم بيع ضراب الجمل وهو عصب الفحل، تحريم عصب الفحل هو عام، والعصب ضرب سواء كان الفحل جملا أو ثورا أو تيسا وغيرهما. ونهى عن بيع الماء وعن بيع الأرض للحرث. سبق المراد بيع الماء يعني بيع فضل الماء، فضل زائد عن حاجته، كان يكون عنده بئر ويأخذ حاجته ثم يمنع الناس، أو عنده حوض أو غدير في البر يأخذ حاجته ويمنع الناس. وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه. لعل المراد أنه يريد بيع الماء حيلة فتباع معه الأرض. وعلى كل حال هذا مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، بيع الماء حيلة فتباع معه الأرض. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حا حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعب أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك.
إنا إيش؟
نكرم على ذلك.
ظاهر هذا ظاهر هذا الجمل نكرم على ذلك أنه يعني يعطون هدية مثلا إذا أعطاه الفحل للضراب أعطي هدية كان يعطيه مثل حزمة من العلف وما أشبه ذلك. جاء في رواية الترمذي أنه قال لا بأس بذلك كلمة نحوها لأن المحشي صرف العبارة قال على نكري فقال إنا نكري على ذلك فقال إنما نهي عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه هكذا صرفها المحشي وهذا فيه نظر. عندك كلام المحشي لا تتكلم عندك
أولا من بني الصعق وأخونا قال الصعق وهو الصعق
ضبطه ولا بالشكل
لا بالشكل فقط أحسن الله إليك
لا الشكل ما عليه عمده
نعم
ما عليه عمده الشكل قال بكسر الصاد
نعم
كسر الصاد المهملة ولا
لا 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 بس شكل ضبط المطبعة
لا ما عليه عمده شوف التقريب الصعق الصعق أو الصعق ما عليه عمده الشكل
أحسن الله إليك
نعم طيب وش أتكلم على الحديث
نعم
نكلم عليه والحديث الأول بيع أرضه وماءه يعرض أرضه وماءه
شرح الحديث
الأول يبيع الرجل أرضه وماءه
أي لا حديث الأول نعم أحسن الله إليك نعم أحسن الله إليك قال مسائل تتعلق بهذا الحديث مسألة في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الفحل
لا بقوله يبيع الرجل أرضه وماءه قوله
نعم وقوله يبيع الرجل أرضه وماءه تفسير لبيع الأرض يعني أنه لا يؤاجر أنه يؤاجر الأرض والماء لمن يزرعها. قال النووي رحمه الله تعالى معناه نهى عن إجارتها للزرع وقال الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ويتأولون النهي تأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع.
إيش الأول؟
الأول أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع وحمله الباقون
مثل مزارع المنهي عنها مثل نعم. الله بن الخديج يزارعه يعطيه الأرض مزارعة ويشترط أن يكون لها ما نبت على الجهة الشمالية أو الجنوبية تكون من المزارعة المنهي عنها لكن هذا إذا حملها على المزارعة يعني الرجل في الحديث نهى أن يبيع الرجل أرضه ومعنى
نعم وحمله الباقون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها انتهى من شرح مسلم. وقد تقدم تفصيل ما ذكر كله في كتاب المزارعة.
المزارعة سبق المزارعة أن المزارعة تجوز المزارعة يدفع إليها الأرض وسواء دفع إليها البذر أو لا دفع إليها البذر ويزارعها على على جزء معين على الربع أو النصف أو الثلث أن هذا لا بأس به، أو زارعه بآصع معلومة أو بدراهم معلومة هذا لا بأس به، والمنهي عنه أن يزارعه على أن يزارعه على أن لي ما نبت على السواقي أو البركة، ولك اشترط شيء، اشترط أن يكون له شيء معين من الأرض، هذا منهي عنه، هذا المزارعة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، كانوا يزارعوا على الذي ما نبت على كذا ولك ما نبت على كذا فيسلم هذا ويهلك هذا، فربما سلم هذا. وأما كما قال رافع الخديوي، وأما شيء معلوم فلم ينه عنه، هذا سبق في المزارعة حمل على المزارعة، لكن هنا في الحديث على البيع، يبيع الرجل أرضه وماءه. طيب، قوله إنا نكرم على ذلك،
أحسن الله إليك. نعم، فنهى عن ذلك
قوله فقال إنا، عندك نكرم وعندك ولا نكري؟ نكرم.
اي نعم، احسن الله اليك. شرح الحديث فقال انا نكرم على ذلك ببناء الفعل للفاعل، اي نكرم صاحب الفحل على ضراب فحله، ويحتمل ان يكون بالبناء للمفعول، أي يكرمنا الناس على ضراب فحلنا لهم. ويؤيده ظاهر سياق الترمذي من هذا الوجه، ولفظه إنا نطرق الفحل فنكرم.
إنا نطرق الفحل،
إنا نطرق الفحل
فنكرم،
فنكرم، فرخص له في الكرامة. فقوله نطرق الفحل أي نعيره للضراب، قاله في النهاية ومنه الحديث ومن حقها إطراق فحلها، أي إعارتها، إعارته للضراب. وقوله نكرم بالبناء المفعول أي نعطي صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية.
نكرم،
نعم،
وقوله نكرم بالبناء المفعول،
وقوله نكرم بالبناء للمفعول
أي نعطى،
أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية.
نعم،
يعني تنبيه،
إذا أعاره مثلا الثور للضراب أو الجمل للضراب وتسليمات يعطيه هدية بدون أجرة، يعطيه شيء من العلف وما أشبه ذلك، أو من الشيء مثلا من الشعير إذا كان يأكل شعير مما يعني ما يأكله هذا الفحل، باب الهدية، كرم باب هدية. لكن في الحاشية عندك تكلم عليها، الحاشية السندي ايش قال عليه في الحاشية عندك؟ قالوا إنا نكرم،
لم يذكر في الحاشية عند السندي، لأن هذا التعليق الإثيوبي هنا. نعم، قوله عن عصب الفحل، عصبه بفتح السوء بفتح فسكون، ماؤه فرسا كان او بعيرا او غيرهما،
اي معروف هذا، ما في اشكال، ما في اشكال، عصب الفحل كان في صعق ضبط،
اي ضبطه عندي في الشيخ الاثيوبي احسن الله اليك، وجدته. قال جاء رجل من بني الصعق، قال المجد الصعق ككتف للقب خويلد ابن نفيل.
أبو الصعق ككتف،
نعم
ككتف،
ك ك ك ك ككتف،
كتف،
نعم ككتف،
الصعق، إذا الصعق،
نعم
الكتف، على بالصعق،
كتف
صعق،
نعم، لقب خويلد ابن نفيل من بني كلاب، ويقال فيه الصعق كإبل،
كإيه؟ كإبل،
نعم
الصعق،
نعم كإبل. والنسبة صعقي محركة،
الصعق ككتف،
والصعق
الصعق،
نعم
كإبل،
نعم كإبل. وصعقي
لقب ايش لقب من؟
لقب خويلد بن نفيل من بني كلاب ويقال فيه الصعق كإبل والنسبة صعقي محركة
صعقي
وصعقي كعنبي على غير قياس لقب به لأنه تميميا أصاب رأسه بضربة فكان إذا سمع صوتا صعق أو لأنه اتخذ طعاما فكفأت الريح قدورا فلعنها فأرسل الله تعالى عليه صاعقة انتهى القاموس.
على الصعق
نعم
الصعق والصعق
نعم
ونسبة صعقي وصعقي
نعم
تتكلم
ها؟
القاموس عندك معك نفس الكلام
نفس الكلام
طيب هنا السندي له كلام في قال نكري وذاك صرف قال معنا نكري وذاك نكري على ذلك ما ادري كيف
هذا لك في السندي موجود بس بعد سطر من العباره
ايه
موجود في السندي بس بعد سطر
من العباره نعم شوف كلام السندي له
ايه نعم ايش موجود هنا
ها ماذا في مكان اخر يمكن صرفها
الكراء نعم نعم احسن الله عليك ولم ينهى واحد منها منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه وقيل يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى أعلم.
قال إن نكري على ما ليس بظاهر كلام المحشي نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
الشاهد أقول عن عسب الفحل والنهي التحريم كسب الحجام ردي كسب الردي النهي فيكون نهي للتنزيه ومن نهي عن ثمن الكلب وعن عسب الفحل للتحريم
نعم
والذي صرف النهي عن الكراهة للتنزيه بالنسبة لكسب الحجام الحديث الأخرى النبي احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما ما أعطاه أجرته نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
ولا ذاك لأن هذه الأشياء عسب الفحل مما يتعارف عليه الناس من المروءات كل إنسان عنده مثلا فحل يعيره جارة للضراب هذا من باب المروءات والكرامات فلا يأخذ عليه أجرة لكن الآن تغيرت الأحوال صار الآن عصف الحديد تبع من الخارج الآن وجمد وصار في شركات تغيرت الحال الآن هذا من الأشياء اللي جدت مثل هذا تدرس من قبل المجالس الفقه ويصدر فيها يعني حكم لأن هذا اختلف يعني يكون عسب الفحل يتابع من نوع خاص ويجمد وكله أيضا تأثير لأنه تأثير لأنه يتابع من نوع جيد وكونه يحصل يعني في أخذه وتجميده وكذا يصرف مبالغ. فهذه الأشياء من الأشياء اللي جدت تدرس من قبل مجالس. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن عن أبي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه.
نعم. هذه المسألة في الشخص المدين المفلس إذا كان هناك إذا كان الشخص عليه ديون كثيرة وأفلس وحجر عليه الحاكم لا يبيع ويشتري من أجل إيش؟ من أجل أن يجمع ماله ثم يقسم على الغرباء، يعني في هذه الحالة يجمع ماله ويحجر عليه ويوزع على الغرماء بالنسبة مثلا. إذا كان شخص مثلا يطلبه مثلا يطلب ألف مثلا يطلبه مثلا 10,000 واحد يطلبه 50,000 يطلب واحد يطلبه مثلا 40,000 وهكذا يعطى بالنسبة وهو ما عنده مثلا إلا 1,000 يعطى بالنسبة فليطلبه 50,000 يعطى 500 مثلا بالنسبة وليطلبه 1,000 مثلا يعطى مثلا 100 وهكذا بالنسبة. لكن لو كان هناك بعض المدينين وجد سلعته بعينها ما تغيرت هذا يأخذها أولى بها. شخص باع عليه سيارة ثم أفلس وحجر عليه وجد سيارته بحالها ما تغيرت أولى بها يأخذها من دون الغرماء لأنها بعينها ما تغيرت. فإن كانت تغيرت فلا. هذا مع حديث من وجد متاع عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره حق به من الغرماء يقدم. يقول الغرماء ليش أنت تأخذ زيادة تأخذ أنت سيارة هذه ثمنها مرتفع حنا ما نعطى إلا جزء سيء قال وجدتها بحالها ما تحركت ولا غيرت فهو أولى بها من غيره من الغرماء. نعم. من وجد متاع عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره.
أحسن الله إليه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
نعم. يأخذ ما يجده كما بين هذا الحديث الأخرى بأنه بالنسبة يطهرون بالنسبة. نعم. كل على حسب دينه بالنسبة.
أحسن الله. قال رحمه الله
نعم.
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة عن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم في يد الرجل غير المتهم
غير المتهم
نعم بالكسر
نعم
غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري
ظهير ظهير عندك
عندي ظهير
مش عندك
وقع عند المصنف في إسناد هذا الحديث قوله حدثني أسيد ابن حضير ابن سماك وهو غلط، والصواب أنه حدثني أسيد ابن ظهير. وقد نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال وفي تحفة الأشراف بعد أن ساقه بسند المصنف ما نصه قال هارون وقال أحمد هو في كتابه يعني ابن جريج أسيد ابن ظهير، وأسيد ابن ظهير ابن رافع ابن عدي ابن زيد ابن جشم ابن حارثة ابن الحارث أبو ثابت الأنصاري، وهو من رجال الأربعة.
النسخة هذه معك يا صاحب الله طبعا جديدة
وزارة الشؤون الإسلامية وزعوها
عجيب
كم بتحقيق من
بشراف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ دار الصلاة
قديمة
قديمة طيب
420
طيب إذا ظهير
نعم
نعم
قال حدثنا أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن موسى بن السائب عن قتادة
يعني الترجمة الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، يعني إذا بيع السلعة ثم جاء رجل فعرف السلعة أنها سلعته سرقت منه، ماذا يعمل؟ له أن يأخذ السلعة بثمنها، وله أن يطالب أن يأخذها من الذي باعها والذي باعها يرجع على الباعها حتى يتبع السارق، إذا وجدها في يد رجل غير متهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع السارق. إن شاء هو أخذها بما اشتراها وإن شاء هو الذي يتبع السارق الآن، لأنه لأن هذا الذي اشتراها اشتراها من السارق وهو لا يعلم أنه سارق. فهذا الذي عرف السلعة وأن سلعته له أن يشتريها من البائع وله أن يتبع السارق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع ويتبع البائع من باعه.
إذا كان فيه عن الحسن عن سمرة يسمى الحسن عن سمرة كلام منقطع هذا، يعني لكنه شاهد الحديثين السابقين: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه، يعني له أن يأخذ السلعة والبائع الذي باع عليه يرجع إلى من باعه وهذه سلعتي. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله:
وإن شاء أخذها بما اشتراها به. نعم. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
الشاهد: ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما. وهذا فيه أيضا كذلك منقطع في سماع الحسن عن سمرة، إشكال عليه هذا محمد آدم على الحديث والحديث قبل. نعم.
نعم.
الحديث الأول
قال حديث
الرجل أحق بعين ماله إذا وجد. نعم.
نعم. قال حديث سمرة بن جندب هذا حديث ضعيف
منقطع. نعم.
نعم. أما على قول من يقول بعدم سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة فظاهر، وأما القول بسماعه غيره فلعنعنته وعنعنة قتادة وهما مدلسان، والله تعالى أعلم.
طيب، والحديث بعده
الحديث اللي بعده بعده صلى الله عليه وسلم:
رجل امرأة زوجها وليا. نعم.
نعم. ما تكلم عنه إلا عن شرح الحديث. فبعث معاوية مروان بكتابه إلى معاوية.
هذا اللي قبله. وش قال عليه؟ طيب.
نعم.
وش قال عليه؟
قال: أي تلزماني بشيء لا أراه صوابا. والظاهر أن معاوية رضي الله عنه يرى العمل بحديث سمرة الآتي، لكن هذا الحديث أصح منه فالعمل به متعين، فنعتذر لمعاوية رضي الله عنه بأنه اجتهاد منه، والاجتهاد يصيب ويخطئ، ولكني أقضي فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك به، أي أن من أن المسروق منه أحق بماله بلا خيار.
أي أن
المسروق منه أحق بماله بلا خيار.
بلا خيار. نعم.
نعم. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به، أي بما قال معاوية رضي الله عنه، ما وليت ما مصدرية ظرفية، والفعل مبني للمفعول أي مدة ولايتي، وقال بما قال معاوية بدل من قوله به، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التمسك بالنص، وإن خالفوا فيه ولاة الأمور، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، حديث متفق عليه.
يعني إذا وجد ماله يباع فهو حق به من غيره، فله أن يأخذه ويقول للباع ارجع إلى من باعه عليك، هذه سلعتي، فيرجع إلى من باعه، ومن باعه إلى من باعه حتى يصل إلى السارق الذي باعه. نعم.
مسلم
الإمام
أحمد.
نعم.
شعيب الأرنوت يقول هذا
اسناد
حسن.
وين الأستاذ الأخير حسن على سمرة؟
نعم، يقول له شاهد أيضا فيه مدلل شفر عنعن يشد بعضه وبعضه.
يشهد له الحديث السابق قبل. حديث الله. أكرم ابن خالد وامتناعه عنه، قال لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية.
صلى الله عليه وسلم
قتادة له قتادة بن عامة له متابع
وإمام، هو الإمام وتدرسه قليل، أفشاه يشهد، أقول يشهد له الحديث الذي قبله كما قال محمد آدم.
متابعة قتادة، متابعة الحسن.
نعم، لو متابع.
في المسند حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة.
ويشهد الحديث السابق في امتناعه من القضاء بمعاويه الحديث الاخير فيه دليل على ان المراه اذا زوجها وليان فهي الاول، ما دام كل منهما ولي ومن باع بيعين فهو الاول منهما، الاول هو الذي تم له البيع، وكذلك الولي اذا كان كل منهما ولي، يبقى الولي إذا كان الثاني حق من الأول. نتكلم على الحديث الأخير.
نعم. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. حديث سمرة قال في درجته حديث ضعيف لما سبق في الحديث الماضي. وقال المسألة في اختلاف أهل العلم بالعمل في هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد تخريج الحديث ما نصه، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك في اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
وإذا زوجا جميعا
فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق انتهى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه،
هل يمكن يزوج اثنين في وقت واحد؟ لا بد يسبقهم أحد، إذا كان وليان هذا محمد وعمر أخوان، لا أختهما فاطمة، محمد زوجها إبراهيم، وعمر زوجها إسماعيل، هل يكون في وقت واحد؟ يقول هذا زوجك وهذا زوجك وهذا، قال في وقت واحد لا بد يسبق أحد ولا أخر، الأول فهي الأول منهم، كيف يكون إذا كان زوجها جميعا؟ من يستطيع يضبط أنهم في وقت واحد؟ كل واحد يقول زوجته والثاني قابلتك في لحظة واحدة، هذا لو وجد يكون كلهم مفسوخ، لكن من يضبط هذا؟ إلا لو كان في مكان واحد يزوجان في وقت واحد في لحظة واحدة، الأول السابق والثاني هو الذي يأتي بعدها، أما كونهما في وقت واحد لا، في صعوبة يقول أنهم وليان في وقت واحد يقول فإن زوج في وقت واحد فهو إيش مفسوخ. نعم. هذا في عسر الصعوبة أن يضبط الإنسان هو في وقت واحد لا بد يسبق أحد آخر. فالسابق هو الذي فهي السابق. نعم. بعده خلاص.
لا باقي. قال الموفق قال الجامع عفى الله تعالى عن
عبد المكبر
هذا الخلاف هذا الذي
قال
نعم قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الذي قاله الترمذي من أنه لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أثبت غيره الخلاف فيه. فقال الموفق رحمه الله تعالى إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز سواء أذنت في رجل معين أم مطلقا. فقالت قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويج من أراد. فإذا زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما فالناكح له دخل بها الثاني فالنكاح له دخل بها الثاني
أو لم يدخل.
وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وبه قال عطاء ومالك ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها الثاني صار أولى لقول عمر إذا نكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق.
اتصل بعقد إيش؟
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق. قال ولنا ما روى سمرة وعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأولى
للأول
منهما. أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عقبة وروي عن ذلك عن علي وشريح. ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان باطلا كما لو علم أن لها زوجا. ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول فكان باطلا
لو عري عن الدخول فكان باطلا.
وإذا دخل كنكاح المعتدة والمرتد وكما لو علم. فأما حديث عمر رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث وقد خالفه قول علي رضي الله عنه فأما حديث عمر رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث وقد خالفه قول علي رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكروه من القبض لا معنى له.
قبض؟
نعم. فالنكاح يصح بغير قبض على أنه لا أصل له فيقاس عليه ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة انتهى من المغني. يقول الشارح والذي يترجح عندي المذهب الأول وهو ما دل عليه حديث الباب وإن لم يصح لكنه مذهب جل أهل العلم حتى ادعى الترمذي الإجماع عليه كما سبق. وإن لم يسلم له ذلك فتأمل والله تعالى أعلم بالصواب.
الذي فيه من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس
فهو حق إلى الحديث الأول. نعم.
وذكر تبطل خلافه الله
يعني يأخذ ماله والبائع يرجع على أن باع عليه. هذا هو الأولى. أيما رجل وجد ماله عند شخص فهو حق به. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الاستقرار. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إليه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء.
استقرض مني 40,000 فجاء مال فدفعه إليه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جاء السلف جزاء السلف الحمد. الحديث ضعيف، فيه إسماعيل إبراهيم مقبول وكذلك أبوه، لكن الحمد والدعاء لمن أحسن إليك هذا مطلوب. إشكال عليه يعني.
قال عمرو بن علي الفلاس الصيرفي ثقة ثبت من العاشرة، وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري الإمام الثقة الثبت الحجة، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت.
كلهم أئمة ذولا متوالي. نعم
كلهم أئمة. حصل لك.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الله بن أبي ربيعة، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي المدني ثقة.
ثقة
من السادسة. نعم
تقريبا كانه مقبول.
قال في التقريب مقبول، والظاهر أنه غلط، فإنه لم يتكلم فيه أحد مع أنه روى عنه جماعة ووثقه جماعة فتنبه. ثم قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. قال درجته هذا حديث صحيح.
طيب وكلام عنه تكلم عليه.
نعم قال فوائده منها ما ترجى له المصنف، وهو بيان حكم الاستقراض وهو الجواز، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بشأن صحابته، فإن هذا المبلغ الكثير إنما
فإن هذا المبلغ الكثير
إنما يقترضه ليعين به أهل الفاقة ويجهز به في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك من وجوه الخير، ومنها استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله مكافأة على إحسانه، ومنها أنه أن مما يتعين على المستقرض أن يقوم بالثناء على المقرض ويشكره على معروفه ويؤدي إليه بدل قرضه
ويؤدي إليه بدل قرضه
من غير مماطلة
بدل قرضه.
نعم بدل قرضه من غير مماطلة ولا تطاول ولا تثاقل.
يعني إذا استقرض يرد عليه قرضه ويدعو له.
نعم
صلح. ويثني عليه. هذا يعني رد التقرير ذكر أنه مقبول.
نعم لكنه قال أن الظاهر أنه غلط، فإنه لم يتكلم فيه أحد.
فإنه
غلط
لم يتكلم فيه أحد.
نعم قال في التقريب مقبول حاشية، والظاهر أنه غلط فإنه لم يتكلم فيه أحد مع أنه روى عنه جماعة ووثقه جماعة فتنبه لذلك.
طيب على كل حال لا شك أن القرض هذا يكون يقرض أخاه هذا من الأعمال الخيرية من الأعمال. وجاء في الحديث الآخر من أقرض شخصا مرتين كان كصدقة مرة، هذا في فضل الإقرار يقرض ويوسع على أخيه، لا شك أن هذا من الإحسان. نعم فإذا يسر الله عليه فإنه يرد عليه بدله ويدعو له. ولهذا قال في هذا الحديث إنما جزاء السلف الحمد والأداء. الحمد الثناء عليه، والأداء يعني تؤدي ترد عليه ماله. نعم نعم سب.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في الدين. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم يحيي
ثم قتل
وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.
هذا تغليظ في الدين، وهذا محمول على من أخذ المال وليس في نيته الوفاء. محمول على من أخذ المال وليس في نيته الوفاء، فإن أخذ المال يريد الوفاء من أجل أن يحسن ويتصدق أو لحاجته الخاصة من نفقة أو كسوة أو أجرة أو بناء مسكن، فلا تشديد عليه. من أخذ المال وليس بنية الوفاء، نعم هذا محمول. أما من أخذ المال من أجل أن يحسن ومن أجل أن يتصدق ومن أجل حاجته الخاصة من نفقة أو كسوة أو أجرة أو بناء مسكن، فلا تشهد عليه، والله تعالى يؤدي عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، قوله راحته، ما معناه راحته؟ يده يعني؟
نعم،
في الحديث يقول: وضع راحته على جبهته، يده يعني يا شيخ.
ولما يأتي أيضا من أن أم المؤمنين استدانت، سيأتي الحديث اللي بعدها أن أم المؤمنين ميمونة استدانت وأقره على ذلك. نعم،
يقول في الحديث: وضع راحته على جبهته، يعني يده.
إيه، وضعها كأنه هذا في إيش؟ في الحديث، الحديث وضعته على جبهته.
إلى السماء ثم وضع راحته، قوله: فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم وضع راحته. قال أحسن الله إليك: هو بطن الكف جمع راح وراحات.
وضع كفه على جبهته.
نعم،
أي حديث هذا؟ سبق
حديث محمد، نفس الحديث صلى الله عليه وسلم. نفس الحديث
هنا أين؟
محمد بن جحش
في الدين هذا.
نعم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته.
نعم، يعني كأنها يعني تهيئة للتشديد الذي أنزل، يعني يقول هذا أمر شديد أنزل، يبينه. وإذا قال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قل: هذا التشديد مأخوذ على من أخذها ولا يريد أداءها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التسهيل فيه.
باقي حديث.
أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن أبي عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا. فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل منهم
مأسورا عندي. مأسورا حال.
صلى الله عليه
ما تحرك هذا مأسورا.
نعم
صلى الله عليه. نعم هذا محمول على إيش؟ على من أخذها لا يريد وداها. نعم قال عليه تكلم عليه.
نعم صلى الله عليه. قوله مأسور بدينه بالرب كما في النسخة الهندية ووقع في النسخة المطبوعة والكبرى مأسورا بالنصب وله وجه، وهو يجعل مفعولا لفعل مقدر والجملة خبر إن أي رأيته مأسورا. والأسر في اللغة الشد أي إنه مشدود ومحبوس بسبب دينه عن دخول الجنة أو الاستراحة بها. وأراد صلى الله عليه وسلم بذلك الحث على الاستعجال بأداء دينه، وقد حصل ذلك. فقد زاد في رواية أبي داود
وقد أراد بذلك إيش؟
نعم وقد حصل ذلك فقد زاد في رواية أبي داود المذكور ما نصه فقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وهذا منقول وهذا من قول سمرة رضي الله عنه يقول فلقد رأيت ذلك الرجل الذي يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك المبيت
بشأن ذلك الميت
من أسره بدينه أدى عنه جميع ديونه التي بسببها حبس في قبره. انتهى صلى الله عليك. هذا أتى بمسائل تتعلق بهذا الحديث.
مأسور بالرفع.
نعم مأسور وإذا كان مأسورا فيقول له وجه أي وجه في اللغة
يكون هنا يقول مفعول لفعل محذوف.
نعم وهو يجعل مفعولا لفعل مقدر والجملة خبر إن أي رأيت مأسورا.
يمكن احتمال يكون حال أن فلان لرجل منهم مات حالة كونه مأسورا بدينه.
نعم
طيب
ذكر له فوائد أحسن الله إليك.
نعم.
قال المسألة الثالثة فوائده منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان التغليظ في شأن الدين، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام بشأن أمته، ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة حيث إنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما وقع لأصحاب القبور من العقاب وغيره، ومنها استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن يهتموا بدينه أكثر من غيره لأن فيه أداء دينه راحة وفك أسره، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك. وما أشد غفلة أكثر الناس عن هذا، فإن جل اهتمامهم إذا مات لهم ميت غير هذا فلا تسمع أحدا منهم إلا من شاء الله أن يهتم بهذا الأمر الخطير، بل يتحدثون عن كيفية قسمة تركته وعن التصدق بها. إن هذا لهو العجب العجاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى صلى الله عليه.
إيش قبل إيش قبل سطرين؟
نعم أحسن الله إليك. فإن جل اهتمامهم إذا
قبل
نعم ومنها استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن يهتموا بدينه أكثر من غيره لأن في أداء دينه راحة وفك أسره، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك.
في الحديث الأخير نفس الدين نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
نعم صديق
قصة أبي قتادة في الرجل الذي مات عليه ديناران.
نعم
طيب على كل حال أخذ الدين يعني فيه تفصيل أن أخذها يريد أداءه أدى الله عنه. وإن أخذ الإتلاف أتلفه الله. لكن يلاحظ الآن في هذا الزمن كثرة الاستدانة الناس، كل واحد يستدين، كل واحد مستدين، ما تجد أحد يستدين. يسمونه قرض، يقول ناخذ قرض، أخذ قرض من البنك، وهو مو بقرض، هذا قرض، كان قرض مع يسمونه قرض، هذا تسمية خاطئة. يقول أنا باخذ قرض من البنك، وهو مبايعة، هي مبايعة مو بقرض، يعطي سلعة وسمونها قرض، انتشر بأنه باخذ قرض من البنك صفته كذا وكذا. صار كل واحد يأخذ، بدل يجد أحد يقرضه بحاجة وبحاجة، بعضهم بدون حاجة، بعضهم يتكثر، بعضهم حتى يقول يشتري أرض ويتاجر ويغامر وهكذا ولا يبالون. هذه مسألة يعني ملاحظة في هذا الزمن، كل واحد يستدين الآن ما دام يجد أحد يستدين الحاجة، إذا دعت الحاجة لا بأس، حاجة لا بأس بها، ويهتم بالدين ويحاول قضاء أهلين وينوي قضاءه ويفعل الأسباب. لكن يستدين بحاجة وبغير حاجة هذا ما ينبغي. الناس ما له حاجة، بس لما وجد البنوك تقرض خلاص أنا أتصرف مثل الناس، أشتري أرض، أفعل كذا، أتاجر وغامر. هذا ملاحظة في هذا الزمن. إيه وكذلك على هذا الأسد قضاء إجازة، بعضهم ربما تكون إجازة في الخارج. إيه هذا مصيبة. نعم. إيه ما هو قرض، لا ما هو قرض، هذا بيع، بيع، بيعوا سلعة، بيعوا سلعة مؤجلة أو السماء وغيرها، وانتشر بين الناس وقال أنا بأخذ قرض من البنك، ولكنه قال لي السلعة تجدها في كذا وكذا، أعطيك حديد، أعطيك كذا، هذا ما بقرض، هذا بيع. القرض تعطيه المال ويرده عليك لله، ها تعطيه المال، تعطيه، تقرضه المال ثم يرد عليك، هذا قرض، هذا بيع ما بقرض. نعم نعم.
الله يديك. قال رحمه الله: باب التسهيل في ذلك.
نعم. التسهيل إيه يعني حدث الباب باختصار. نعم.
أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها،
فقال لها في ذلك
ولاموها ووجدوا عليها،
ولاموها. نعم
نعم. فقالت لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.
يقول فعلم الله أنه يريد قضاءه، إذا أخذ بنية القضاء، ما أخذ بنية الإتلاف والإضاعة. بعض الناس يأخذ المال ويقول خله بعدين، نعم ما نوى يرده، خله مسألة بعدين ولا يبالي. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى
مثل الحديث الآخر، ما أخذ أمال سيدة داد الله عنه، ما أخذ الإتلاف أتلفه الله، رواه البخاري الصحيح. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموالا من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل.
نعم بهذا القيد يريد أن يدنعه.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله باب مطل الغني. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني.
وهذا هذه وجوب الاتباع إذا أحيل على مليء غير ماطل. فإذا كان لك على زيد مثلا ألف فقال أحيلك على إبراهيم، وكان إبراهيم غني وغير مماطل يجب عليك أن تقبل كله. ما الفرق بين هذا إبراهيم وبين الحمر ما دام أنه ملي وغير مماطل؟ أما إذا كان معسل لا ما يلزمك القبول، أو كان مماطل يحتاج إلى شكوى ما يلزمك، لكن إذا كان ملي هذا القيد ملي وغير مماطل يجب عليك أن تقبل الحوالة لهذا الحي. إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أن تقبل الحوالة. والظلم مطل الغني، يعني مماطل كل مماطل وهو غني ولا يعطيك حقك، يقول أعطيك كذا وكذا مماطل شهر بعد شهر ويضيع حقك، هذا مماطل. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وابر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون. نعم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
يحل عرضه وعقوبته،
يحل
عقوبته يعني الواجد يعني المدين الذي يجد وفاء، ليه يعني مماطلته، مماطلة الواجد يحل عرضه وعقوبته، مثل الحديث السابق يعني مطل الغني، مطل الغني ولي الواجد معنى واحد، مطل الغني مماطلة الغني، والواجد هو الغني وليه هي المماطلة، مماطلته يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني إذا كان هناك غني ولم يؤد الدين ويماطل هذا يحل عرضه وعقوبته، يعرض عرضته فيشتكي يقول عند القاضي ظلمني حقي، ما طلب حقي، لم يعطني حقي، هذا عرضه. وعقوبته الحاكم يعاقبه بالسجن بالضرب حتى يؤدي الدين الذي عليه. نعم مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر ابن أبي دليلة
عن وبري
عن وب عن وبر عن و... قال حدثنا وبر بن أبي دليلة
قال حدثنا مبارك عن وبري.
أحسن الله إليك. هذا القرآن اللي بعده اللي بعده اللي بعده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال
ما قرأته. أخبرنا محمد بن آدم
أحسن الله إليك. قال خبرني أحمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبي دليلة.
نعم.
عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
نعم.
حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون ابن مسيكة وأثنى عليه خيرا.
ميمون محمد بن ميمون أثنى عليه خيرا، محمد بن ميمون وثقه ابن حبان ووثقه تلميذه ابن أبي دليلة، وهو الحديث حسنا. نعم.
عن عمرو بن الشريد قال أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
إيش؟
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
نعم. لي يعني مماطلة، والواجد الغني الذي يجد الوفاء. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الحوالة. حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم نقول مطل الغني فيه أن مطلة الغني من الظلم، الحديث على أن مطلة الغني من الظلم، وفي الحديث السابق أنه يحل عرضه وعقوبته، والعرض معناه حرض الشكاية تشكية توفي الظلم، والعقوبة كالحبس أو الجلد. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الكفالة بالدين.
نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. قال بالوفاء. قال بالوفاء.
هذا في الكفالة في الدين. رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا. فقال أبو قتادة أتكفل به. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على صاحب الدين. وهذا في أول الأمر صار تبيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال على صاحب الدين. قال لك أبو قتادة أنا أتكفل به. قال بالوفاء. قال بالوفاء. الكفالة تكون بالمال فيكون ضامنا المال عن الحي أو عن الميت. وتكون الكفالة بالبدء بأن يتكفل بإحضاره. وتكون بالمال وبالبدن. كفالة تكون بالمال فيكون ضامن للمال. إذا ضمن عن المال ضمن عن الحي أو عن الميت. وتكون الكفالة بالدين بالبدن بأن يتكفل بإحضاره. وتكون بهما معا. هذا الرجل الذي يصلي على النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على صاحبكم دين. قال أبو قتادة أنا أتكفل به. يعني أتكفل بإحضاره بدنيا وأتكفل بالمال. يعني أتكفل به بدنيا بإحضاره وأتكفل بالمال بدفع المال إذا عجز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الترغيب في حسن القضاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء.
نعم.
قال رحمه الله
هذا فيه ترغيب في حسن القضاء. نعم.
باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة.
نعم.
حدث أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك.
وهذا فيه فضل حسن المعاملة والرفق في المطالبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يعمل خيرا قط وكان دائما الناس فيقول الرسول خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله أن تجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قال إلا أنه كان لي غلام وكنت ودائن الناس فإذا أتوا ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر لعل الله وتجاوز الله تجاوز عنا. حسن المعاملة والرفق وحسن الأداء من أسباب من فيه بيان حسن هذا الدين الإسلام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه.
نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله
وفيها أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. فمن تجاوز عن نفسه تجاوز الله عنه. هذا نعم هذا هذا الرجل من خلقه الجواز، قال تجاوز عنا لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخ
فروخ
عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. باب. قال رحمه الله: باب الشركة بغير مال. أخبرني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. أخبرنا نوح بن حبيب بن حبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله. من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. باب الشركة في الرقيق. أخبرنا عمرو بن علي قال:
هذه القصة قصة أبي عبيدة منقطعة. قال: استفنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسرين ولم يجد أنا وعمار بشيء. هذه قصة ضعيفة في انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبي عبد الله. نعم. تكلم عليه عندك انقطاع. أنا الشركة بغير مال، اشترك عمار، اشتركت أنا عبد الله بن سعود وعمار وسعد يوم بدر، هذا اشترك بغير ايش؟ بغير مال. اشترك بغير مال، اشتركوا يعني هذه الشركة بالبدن، يعني كل ما تحصل ما تحصل لنا نجمعه جميعا، هذا لا بأس به. نعم. أخبرنا نوح بن حبيب.
أحسن الله إليك.
نتكلم عليها عندك.
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: لكن الحديث فيه انقطاع.
نعم.
لأن بعض أهل العلم كالترمذي يصحح أو يحسن رواية أبي عبيدة عن أبيه، والظاهر لكون الواسطة بينه وبين أبيه ثقات كالأسود وعلقمة وعبيدة السلماني
عبيدة
وعبيدة السلماني ونحوهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علة الترمذي: قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثبت. وقال يعقوب ابن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في هذا الحديث المتصل.
نعم.
لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر انتهى. والظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله ممن يرى صحة هذا السند، ولذا احتج بهذا الحديث على صحة شركة الأبدان، والله تعالى أعلم. انت حصل عليك.
على كل حال، يعني الاشتراك شركة يسمى شركة الأبدان بغير بعد، من العلماء جزاهم منعها. أما الحديث الأخير: من اعتقى شركة له في عبد أتم ما بقي، هذا في الصحيح صحيحين. نعم. نعم. إذا صح الحديث يعني أبي عبيدة عن أبيه واللي يروي عنهم كلهم ثقات، على هذا اعتمد أهل العلم شركة الأبدان. نعم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة في النخل
في الرقيق
أحسن الله باب الشركة في الرقيق. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
نعم أعد.
من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
نعم هذا فيه الشركة في الرقيق لا بأس يكون عبد بين شخصين واحد له نصف وثاني نصف أو بين ثلاثة لا بأس به. وهذا الحديث فيه مع الحديث السابق فيه بيان تشوف الإسلام إلى الحرية. فإذا كان فرضنا أن عبد مملوك بين خمسة أشخاص كل واحد الخمس يصح أو ما يصح؟ يصح. ثم أعتق واحد نصيبه قال أنا أعتقت نصيبي الخمس بقي أربعة خماس. إن كان هذا العتق الخمس عنده مال يستطيع أن يسدد به يسدد الأربعة يوجب عليه أن يشتري أربعة الأخماس ويسددها. واضح هذا؟ نعم يلزم من أعتق شركة له عبد ألزم بإيش؟ بأن يعتق البقية يلزم بهذا. فإن لم يستطع فيبقى مبعض يبقى الرقيق مبعض. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الشركة في النخل.
نعم النخيل
في النخل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريك.
أيكم
عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه.
فإن باعها من غير علم شريكه فله الشفعة. أيكم بهذا أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. فإن باعها من غير علم بالشريك فله الشفعة. نعم هذا معروف أن الشفعة تكون في مال المقسم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الشركة
هذا يكون إيش أيما قال أيكم كان له أرض أو نخل فلا بيعها حتى يعرضها على شريكه. نعم لأن الشركة تضرر بالشركة. نعم فإن باعه من غيره تبتله الشفعة. نعم نعم بعد الشركة في الربع. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب الشركة في الربع.
نعم
أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
نعم هذا فيها جواز الشركة في الرباع رباع البيوت العقارات ذكر في حد جابر قال بشوفها في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن الشريكة فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذن فهو حق به لأن له الشفعة. من حق الشريك إذا أراد أن يبيع أرض واشترك بينه وبينه يخبر شريكه وترى ببيع كان لك رغبة فأنت أولى. فإذا باع ولم يؤذن في هذه الحالة إذا علم الشريك له أن ينتزع حصة شريكه ويسلمه القيمة دفعا للضرر. الشفعة سلعة دفعا للضرر لأنه يتضرر بمشاركته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الشفعة وأحكامها. باب ذكر الشفعة وأحكامها. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بسقابه.
نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار.
نعم.
فقال الله صلى الله عليه وسلم: الجار وحق بسقبه. أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر الزهري عن أبي سلمة عن رسول الله قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
نعم. هذا الباب في الشفعة وأحكامها. الحديث الأول: الجار حق بسقبه. والحديث الثاني: الجار حق بسقبه. فيشفع الجار إذا كان طريقهما واحدا، وإلا فلا شفعة للجار. هذا محمول على أنه إذا كان الطريق واحد، الجار حق بسقبه، طريقهما واحد. فالجار أحق بسقبه إذا كان إيش؟ طريقهما واحد، وإلا فلا شفعة للجار. جمع بينه وبين الحديث يعني هذا الجار أحق بسقبه إذا كان طريقهما واحدا، وإلا فلا شفعة. الحديث الذي بعده: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كان طريقهما واحد فإنه يتأذى، أما إذا كان له طريق من الخلف، له باب من الخلف وله باب آخر فلا. نعم. إذا الجار حق بسقبه يعني بالشفعة بجاره، الجار حق بسقبه والشفيع كذلك حق، لكن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني أرض مشتركة بين شخص، هذا له أرض 2000 متر مشتركة، فإذا قال اقسم لي أنا أريد أتصرف، قسم ووضعت الحدود فلا بأس في هذا الحال، ما في شركة. فهذا الحديث، هذا الباب فيه أن الشفعة فيما لم يقسم، وفيه أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا قسم الأرض المشتركة، قسمتها بينك، قسمت ووضعت المراسيم وحددت خلاص، وبعت أنت نصيبك، ما في شفعة لإنزال الضرر، كل واحد ماله مستقل محدد. أما إذا كانت مشاع ولم يكن هناك قسمة، فإنك في هذه لها الشفعة دفعا للضرر.
أحسن الله إليك.
نعم.
الله أعلم وصلى الله.
شيخ الله عنك، ذكرنا في الكتاب الشركة بغير مال.
ها؟ الشركة
بغير مال.
بالأبدان؟
الشركة بغير مال.
في الأيمان؟
في
الجوع. إيه.
باب الشركة بغير مال.
إيه بغير مال.
حدثني أبو صحابة عن أبي عبيدة.
عبيدة أبو ها؟ حدث إيش؟ عمن بعد المعروف أبو عبيدة، هذا هو أبو عبيدة بن عبد الله المسعود. عندك عبيدة بالعين؟ ها؟ إيه. عندك مفتوحة العين؟ وين في؟ وين فيه الحديث؟ أي حديث؟
حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله باب الشركة
بغير مال. إيه باب الشركة. هنا الشركة بغير مال. نعم شركة الأبدان عبيدة إبه معروف لا يسمع نبي فهو منقطع حد قرأها بالعين بفتح العين
صحة الشيخ
ها من الصحة
لا هذاك لعله يقصد عبيدة السلماني الشيخ لما كان الأخ يقرأ يرانا
عبيدة بن عبد السلمان لكن هذا أبو عبيدة بن عبد ما في إشكال
لا لكن الأخ لما كان يقرأ تعليق الإثيوبي قال إن عبيدة السلماني إنه يرى اتصال السند
يرى إيش؟
إنه يرى اتصال السند بين للثقات التي بين أبي عبيدة وأبي فالأخ قرأ عبيدة السلماني وأنت شيخنا رديت عليه قلت عبيدة السلماني فلعل هذا اللي يقصد الأخ إنه صوي بالله
منبه عليها على التعليق بأنه عبيدة وأنه نسمى أبي عبد الله فهو منقطع هذه شركة الأبدان معنى أنه يشتركون فيما يأتيهم وما يحصل عليه من الغنيمة فيقتسمونه في قصة اشترك قال عبد الله اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجن وعمار بشيء فهم يشتركون فيما يأتيهم وما يحصلون من الغنيمة فيقتسمون فيما بينهم نعم أيوة وين؟ حدثنا ايش؟ نعم ها؟ انا بيه عن جده
نعم
ايوه شل 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 نعم
الشيخ
الايوب
يقول هذا
خطا
من
عجيب
هذا بالتهديد أما الأب فقال ابن قطان لا يعلم حاله ولكن
أخرجه
البخاري
ولكن
ذكر رمزا روى البخاري الأب
لكن يقول يقول مجهول
المقبول
الأب مقبول ولا مجهول
قال لا يعرف حاله
القطان يقول لا يعرف حاله
لكن البخاري عرفه البخاري عرفه والبخاري معتدل نعم على هذا ما يكون العمدة علامة في التهذيب نعم بارك الله